ناخد القديسين اللي ليهم كتابات روحية مؤثرة في تاريخ الكنيسة كلها. بيسموهم الآباء، كلمة آباء في العلم اللاهوتي كلمة باترولوجي، ده علم. دول الآباء اللي سابوا كتابات بيتلمز عليها كل القديسين عبر الأجيال. في المرة دي معادنا مع واحد اسمه مارس حق، مارس حق السورياني، ده مش مصري، ده سوري في الأصل. إنما الرجل ده بالمناسبة البابا كيرلس كان بيحب جدا أقواله وكان حافظ جزء كبير منها، والبابا شنودة نفس الكلام، اللي يقرب منهم يكتشف كده. الاثنين بيحبوا قوي مارس حق ويستشهدوا بكلامه كتير في كتاباتهم ووعظهم، لأن مارس حق واحد من أساتذة الرهبنة في العالم. ناخد فكرة سريعة عنه، ده من بلاد الشرق من جنس السوريان. كان له أخ جزداني ترهب هو وإياه في دير القديس ماري متى المجمع الكبير، كان اسمه كده، اختير أخوه لرياسة الدير وتدبير الرهبان. أما القديس ماري إسحاق فانفرد في ألاية بعيدة عن الدير ولدم الصمت والوحدة. فلما اشتهر علمه وقداسته اختير أسقفا لنينوى. نينوى دي بتاعت زمان بقى، بتاعت يونان، بتاعت العراق يعني، في أواخر القرن السادس. يبقى الراجل ده من القرن السادس، قديم يعني 1500 سنة. في أول يوم من جلوسه، ده له قصة بقى مشهورة عندنا، أول يوم قعد على كرسي الأسقفية حضر إليه اثنين يتحاكما. ادعى أحدهم على الآخر أن له عنده مال ويريد أن يوفيه، فقر الآخر بذلك وسأله أن يمهله قليلا ليكتسب ويوفيه، فأبى ذاك الغني وقال: أريد أن يعطيني مالي الآن وإلا سلمت إلى الحاكم. فأجاب القديس مارس حق: الإنجيل المقدس يأمر أن الذي يأخذ شيئا لا تطلبه، فلا أقل أن تصبر عليه. يعني الإنجيل قال إيه؟ قال سيب، طب على الأقل طول بالك. فأجاب ذاك الشقي وقال: دع عنك كلام الإنجيل، بيقول الأسقف كده، سيبك من كلام الإنجيل. فعندما نظر القديس أن تدبير الأسقفية يفسد عليه عمل الوحدة، يقال أنه قال ساعتها: إذا كانت الناس ما بيعجبهاش كلام الإنجيل يبقى أنا ملياش مع الناس كلام. وساب الأسقفية ورجع راهب تاني، وأصر يفضل بقية حياته راهب ومرضاش يخدم خالص، وترك الأسقفية ورفض كل شيء وهرب إلى برية الإسقيط. جه مصر بقى، يمكن ده أحد أسباب تعلقنا به، أنه يعني عاش في مصر فترة طويلة لغاية ما مات، وكمل جميع أيام حياته فيها، وكان معلم ومرشد لجميع طائفة الرهبان. نسمع شوية من أقوال هذا القديس. مارس حق يقول إيه؟ طهر ذاتك أمام الرب محتفظا بذكره في قلبك حتى لا تفقد الدال عليه أثناء دخولك إليه. يعني إيه؟ يعني لما تفضل تنادي على ربنا طول اليوم، لما تدخل الصلاة يبقى لك دالة، يعني ما تيجي تصلي مثلا في القداس أو في الإجبية، وانت طول الأسبوع عمال تقول يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع أشكرك، يعني الخط ما تقطعش. حكاية ذكره في قلبك دي اللي هي الصلاة الدائمة أو الصلاة السرية، مش لازم تقف ولا ترفع ايدك، ده انت وانت بتتحرك. لما الواحد يكون على اتصال مستمر طول الأسبوع بربنا، وقفة الصلاة الجد بقى العبادة أو وقفة القداس، تلاقي نفسك دخلت في مود الصلاة على طول. أغلبنا بنشكي إيه؟ إن أنا لما أجي أمسك الأجبية وأصلي مش مركز، أو أدخل القداس سرحان مش حاسس مش مستمتع. ده أحد أسبابه إن أنا جاي من بعيد قوي، مخي بعيد عن ربنا، الأسبوع كله بارد، اليوم كله مخي مليان بمئة حاجة غير ربنا، فالنقلة للجو الروحي بطيئة. إنما هنا بيقول إيه؟ لما تحتفظ بذكره في قلبك لا تفقد الدالة أثناء دخولك إليه. عارفين زي إيه؟ زي أول ما تدخله كده يقول لك أهلا، يعني ربنا يبقى مستنيك، ما أنت غالي بقى، ما أنت طول اليوم بتكلمه. إنما غير واحد داخل على الصلاة كأنه بيعمل حاجة غريبة عليه، لأنه مخه مش في ربنا طول اليوم بسبب ابتعادك الطويل عن ذكره. ده اللي يفقدك الدالة، لأن الدالة على الله، الدالة يعني القرب من ربنا. عارفين كلمة الدالة؟ يعني يبقى زي بتدلع على ربنا أو دلال. تقتنى بالهزيز. كلمة الهزيز حتى أظن في العربي كلمة يهدهد، يعني لما الأم تقعد إيه تهشك في الولد وتقول حاجة منتظمة عشان ينعس، لو هي عمالة تنغم وتلحن ما ينعسش أبدا، هي لازم تقول حاجة مكررة ومنتظمة عشان يهدى. بيقولوا كده يعني، هي نفس الفكرة الصلاة السهمية، انت مش لازم تنوع في كلام الصلاة وتغير وتقول شعر، لا لا الموضوع أبسط من كده، انت قول أي جملة تحبها، أي صلوة قصيرة وقعد عيد وزيد فيه، كأنك بتنيم قلبك يعني بتهدي سرك يعني. ده بيسموه الهزيز، كلمة الهزيز ان الواحد يفضل يعيد ويزيد في صلوة صغيرة، مثلا ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، او يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح، يفضل يقولها كده مئات المرات، تجمع قلبه وتجمع فكره وتهدي قلبه وتدي له سلام، وساعة ما يدخل بقى يصلي يلاقي نفسه مود الصلاة قريب لقلبه. فيقول لأن الدالة على الله تقتنى بالهديث المستمر والصلاة الكثير. يبقى هو علمنا ربطة جميلة، أن اللي يصلي طول اليوم أو اللي يهز في هزيز في حياته ده أكتر واحد يستمتع بالصلوات الطويلة بقى أو القداسات أو خلاف كده. قول آخر لمارس حق، بواسطة الدموع الدائمة يحل في النفس سلام الأفكار، وبسلام الأفكار ترتفع النفس إلى طهارة الذهن، ومن طهارة الذهن يقبل الإنسان إلى مشاهدة أسرار الله. ساعات إحنا يعني نقول إيه، هو الواحد ما فيش مرة يصلي كده يشوف له ملاك ولا قديس ولا، قاعدين نسمع بس عن اللي بيشوفه وبيسمعه وبيطلعه وبينزله، وإحنا آخرنا حيطة كده قصاد عينينا مش شايفين حاجة تاني. الموضوع ما بيجيش بالوساطة دي، الموضوع عاوز عمق شوي. يعني لما الصلاة تمتزج بمشاعر حارة مثلا فيها دموع، يبتدي الفكر يهدى الأول، يحصل سلام في الفكر، سلام الفكر يدخل على مرحلة بعد كده اسمها نقاوة الفكر أو طهارة الفكر، تلاقي الأفكار الوحشة بتتبخر، تلاقي بسهولة مركز في ربنا. دي بتبقى مقدمة انه ربنا بقى يبتدي يعلن للإنسان لو عاوز يفرحه برؤية معينة، لو عاوز يمتعه بحاجة. عشان كده لما تسمعوا عن قديس كان بيشوف ولا حاجة ممكن، بس القصة ما ابتدتش كده زي حالتنا كده صلواتنا الفترة الضعيفة اللي كلها سرحان كده، لا، هي كان في صلوات حارة ومشاعر صادقة وعشرة طويلة خلت الفكر مهيأ بالسلام والنقاوة لاستقبال بقى الحاجات الكبيرة اللي زي الرؤى أو الأسرار. طبعا الناس بتتكلم عن خبرة، يعني مارس حق ده معروف أنه كان بيشوف حاجات كتير. عندما تقترب من الله بالصلاة كن بفكرك مثل النملة وزحافات الأرض والدودة والصبي الألثغ. أنا مش عارف عن إيه الألثغ، لكن حسب حسب ما خمنت يعني اللي بيسأسأ أو اللي بيتأتأ اللي مش بيعرف يتكلم، الصغير قوي اللي هو لسه لا يتقن الكلام يعني، لأن بقية الكلام هيفهمكم الحكاية. ولا تتكلم أمامه عن أي شيء بمعرفة، يعني ما توقفش عند ربنا تتكلم. في ناس لما تصلي تلاقوها بتوعظ ربنا، يمكن ربنا مش عارف فإيه يعني، عادوا ربنا كده تقول وعظة، اصل يا رب المفروض انت هتقول لربنا المفروض، هو عارف المفروض، ما هو اللي قاله يعني ايه. تلاقي كلام منمق وكلام متزوق وكلام مرتب وكلام، الموضوع مش كده قدام ربنا، الموضوع ابسط من كده خالص. فبيقول لا تتكلم امامه عن اي شيء بمعرفه، يعني خليك انت الصغير وانت بتصلي، ما انتش كبير. اقترب من الله بفكر الطفل وسر أمامه لكي تستحق عناياته الأبوية التي تشبه عناية الأباء ببنيهم. يعني إيه؟ يعني ربنا بيعاملك على قد الأتيتيود بتاعك، أنت جاي له عيل صغير خالص هيعاملك بما يحتاج الطفل الصغير خالص، يحتاج يتسال، يحتاج ياكل، يحتاج يتعمل له كل حاجة لأنه صغير أوي. طب داخل له راجل كبير، خلاص خليك مسؤول عن روحك مش أنت كبير، فاهمين الفكرة؟ هو ربنا مستعد يعامل كل واحد حسب موقفه. انت جاي له صغير ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تعمل حاجة في دنيتك، هيقول هيشيل كل حاجة، هو يعمل لك كل حاجة، هو اللي علمك الصلاة، هو اللي يفرحك، هو اللي يشيلك. جاي له بقى كبير شويتين، جاي بقى توعظه، هتطلع زي ما دخلت. فهي معناها على قد انسحاق الإنسان، على قد اتضاعه، على قد إحساسه بضلالته وهو بيصلي، على قد استمتاعه بالصلاة وبركات ربنا بعد كده. مشكلتنا إن إحنا ساعات بنبقى كبار في عينين نفسنا، فلما بنصلي يحكوا مرة عن طفلة كانت في مدارس الأحد 5 سنين، كانوا لسه متعلمة ألف ب ت س، فقالوا لها صلي في الفصل في مدارس الأحد. فهي عمرها ما صلت بصوت عالي كده، ما تعرفش تقول حاجة. فالميس لقت البنت بتقول ألف ب ت س ج، فضلت تقولها لغاية اليه. الميس ما رضيتش تحرجها، بعد الصلاة قالت لها حبيبتي أنا قلت لك صلي، أنت قلتي ألف ب، قالت لها ما أنا قلت هو يختار كل الكلام اللي يحبه، أنا حطيت له الحروف وهو يختار الكلام اللي هو يحبه. طبعا دي أكيد صلت أحسن مننا كلنا. قول أخير لمارس حق يقول إيه؟ صلي بلا ملل وتضرع بحرارة واطلب باجتهاد كثير حتى تنال الحماية، واحذر أن تتراخى فيما بعد، واعلم أنك ستسحقها إذا أرغمت ذاتك على وضع همك لدى الله بإيمان واستبدلت عنايتك الذاتية بعنايته. يعني إيه؟ يعني صلي بحرارة وصرخ لربنا وارمي على ربنا، هتحس بتعذيب وهتطلع مرتاح وفرحان. حاسب تروح منك، هي هتروح امتى الحتة دي؟ لو رجعت تاني تفكر بطريقة انا هعمل وانا همشي وانا هسوي، فهتتسرق منك الاحساس. زي ايه؟ واحد طفل بيزن فابوه شاله، وبعدين ايه بقى يرفص فابوه هينزله من ايده. ساعات احنا نعمل كده، نفضل نزن فربنا يشيلنا، بعد ما يشيلنا ونرتاح نقول له نزلني عاوز امشي لوحدي، يعني خلاص تنزل تاني، استنى اما بقى تصوت تاني. وعندما يرى انك امنت به بفكر طاهر اكثر من ايمانك بنفسك، وانك ارغمت ذاتك على الرجاء به اكثر من رجائك بنفسك، سيظللك بتلك القوة. يعني عاوزة ايه؟ النعمة اللي تاخدها ما تطلعش منها بسرعة، حافظ على احساسك انك صغير وان ربنا شايلك، عشان المتعة دي ما تروحش منك بسرعة، لغاية ما تبقى دي الحالة المستمرة بقى، ان ربنا دايما شايلك شيل، ودايما انت صغير في احساسك معه. لا شيء يمكنه ان يردع الذكريات الماضية القبيحة ويطرد الذكريات المتحركة والثائرة على الجسد والتي تلهب وتسبب له الاضطراب. يعني ايه الكلام ده؟ العربي، مشكلة في العربي. ساعات الواحد يبقى له خطايا قديمة وليها صور قبيحة في دماغه، وساعات بقى الحاجات دي ترجع تطلع في الدماغ تنكد عليه وتتعبه. اللي بنقولها في القداس تذكر الشر الملبس الموت، يخنق كده، ذكريات تخنق، خطايا قديمة أو شهوات أو كده. فهنا هيقول لنا الحل عشان نخلص من الأفكار الوحشة والذكريات الوحشة دي. قال إيه؟ مثل الغوص، لما فيش حاجة تردع الحاجات دي، مثل الغوص بشوق في الكتاب المقدس وكشف معانيه العميق، اللي هو بنحاول نعمله ونتعلم نتعود عليه، نحن نقعد ندخل في الكتاب ونقلب الكتاب ونقعد نفكر في الآيات ونجيب اللي وراها. لما تدخل في الحتة دي، لما تعوم في البحر ده، تلاقي مخك راق والحاجات دي راحت لوحدها. فعندما تغوص الأفكار مفتشة بلذة عن الحكمة المذخرة في أقواله، ينسى الإنسان العالم وكل ما فيه، ويمحو الذكريات التي تحمل له صورا حية عن العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كثيرا ما يتحرر من أفكار تراود طبيعته بمقتضى الضرورة والعادة، ده مش بس الذكريات القديمة، ده ممكن تبقى كمان أفكار حروب جديدة برضو تروح. مش بس الذكريات القديمة، حتى الحروب الجديدة تروح بنفس الطريقة. يبقى هنا مارس حق علمنا أن الواحد يغوص في الكتاب يطلع أفكاره رايقة. كلمة كمان لمارس حق: كن وديعا في كلامك فلا تتعرض للإهانة أبدا، كن حلو الشفتين فتكسب الجميع أصدقاء لك. شوفوا كلام بسيط إنما فعلا عملي جدا. الوديع يعني إيه؟ يورث الأرض. هو ربنا مش بيوعدنا بالأرض، ما هالأرض ما تستاهلش يعني، إنما ربنا بيوعد بالسماء. لكن يرثون الأرض، أغلب الأباء فسروها على إنه تكسب الناس. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يعني إيه؟ يعني يشوف يومين حلوين في الدنيا. ليه؟ مش فلوس بقى وكلام من حب الناس. الوديع الناس كلها تحب. فهنا مارس حق بيقول: كن وديعا في كلامك لا تتعرض للإهانة أبدا، حلو الشفتين فتكسب الجميع أصدقاء لك. مع أنها مش مكلفة قوي، كلمة الحلوة مش مكلفة، بس للأسف ما بتطلعش بالسهل. لكن لو فكرت أنك كل شخص تقابله تقول له كلمة حلوة، هتلاقي يومك حلو قوي، هتلاقي كل الناس بتحبك قوي. إنما في ناس تقول أنا أقول للأعور أعور في عيد، وشايفينها شطار. الحقيقة مش شطار، بيتكلفوا كتير، لأنه ممكن يطلع من الحكاية دي أعور هو كمان. عاوز تكسب الكل، قول كلمة حلوة لكل واحد. طبعا مثلنا الأعلى ربنا يسوع، دايما كان دايما لسانه حلو مع الكل، مع كل الفئات اللي يعني الناس بتحتقرها كان برضو لسانه حلو، وكان متواضع وديع جدا، فكان بيكسب الكل. كلمة كمان لمارس حق: لا تدع لسانك يفتخر بأعمالك لألا تخزى، لأن كل ما يفتخر به الإنسان يسمح له الله بالسقوط حتى يتعلم التواضع. دي الخبرة بقى بتتكلم مارس حق، كلام مهم ده. بلاش تحكي عن نفسك ولا عن إنجازاتك، بلاش تفتخر بحالك، لأن اللي هتحكي فيه هيقع منك. عشان ربنا يحميك من الكبرياء ويعلمك التواضع، اللي هتحكي فيه زيادة هيقع منك. يبقى ما تحكيش. خدمت خدمة حلوة، لازم ترجع تقول أنا أصلي عملت وسويت. طب المرة الجاية مش هتروح، هتلاقي اللي يعطلك عن الخدمة. أو مثلا عملت إنجاز حلو في شغلك، لازم تقعد تحكي وتملى الدنيا كلام، هتلاقي تاني يوم مشكلة في الشغل. عشان ربنا يكسر كبرياءك ويحميك من الكبرياء. فلا تدع لسانك يفتخر بأعمالك لألا تغزى، لأن كل ما يفتخر به الإنسان يسمح له الله بالسقوط. طب هل معنى كده الواحد ما يفرحش بحاجة حلوة؟ لا، يفرح بس يشكر، ما يحكيش، يشكر. لما تعمل حاجة حلوة ماله، افرح بيه، بس ارجع اشكر ربنا لأنه هو السبب وراء كل حاجة حلوة، فتبقى راضي وشاكر. إنما تملى الدنيا كلام، تلاقي الحكاية راحت منك والبركة اتسرقت منك. إذا كان طبع، بصوا في الدنيا يقولوا الطبع يغلب التطبع، في الحياة الروحية ما بنقولش كده، بنقول مبدأ تاني هو ايه: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي قوي. فاوعوا تمشوا ورا شعار الطبع غلاب، لا، الكلام ده مش بتاعنا. الطبع بيتغير. بيتغير ازاي؟ لما الواحد يمسك في ربنا زيادة. العصبي ممكن يبقى وديع، ممكن. البخيل ممكن يبقى سخي، ايوه بتحصل. الكسول يبقى نشيط، ممكن. ازاي ده طبع؟ لا معلش، يتغير بالمسيح. بس عاوز بقى ايه؟ شغل، صلاة وانجيل وتناول وتوبة، تقرب من ربنا تتغير، تتغير حتى في طباعك. وموسى الاسود ده كان رقيق ووديع. ده موسى الاسود كان رئيس عصابة، كان رئيس عصابة. وبعدين في الاخر يقولوا في البرية ما كانش في اكثر وداعة من موسى الاسود، حتى ان هم كانوا بيربطوه بموسى النبي، على اعتبار موسى النبي كان مشهور جدا بالحلم وطول البال. بس حتى موسى النبي في اول شبابه ده راح يفك خناقة موت واحد، ده هو مش طرف في الخناق، ده راح يصلح اتنين موت واحد. طبعا ده كانش يعرف الوداع خالص. في الآخر بقى أكثر الناس على الأرض حلما موسى النبي، وهو كبير في السن، يعني السن ساعات يخلي النفس يعني أقصر شوي، إنما لا، بالمسيح له المجد بقى حاجة تاني. كلمة كمان لماري إسحاق بتقول إيه؟ كما أن الثقل يمنع ميلان الميزان عند هبوب الريح، هكذا الحياء والخوف يمنعان الفكر إلى هنا أو هناك. يعني إيه؟ لو عندك ميزان بيلق كده يعني بالساهل، بتحط له تقيلة هنا وهنا عشان يتماسك كده ويتقل، فمش أو مش أي شوية هوا يلخبطوا الموازين. فعاوز تبقى من النوع التقيل اللي مش أي لطشة هوا تجيبك أرضا، خلي عندك الحياء والخوف. إيه الحياء والخوف دول؟ الحياء يعني الخجل من الله، والخوف طبعا ابن عمه، يعني تبقى واقف قدام ربنا عندك خشوع، يعني حسنك صغير ما تستاهلش تكلم ربنا. فالخجل من حضور ربنا والخوف أمام الله يتقلوا الواحد، فتلاقي إيه؟ مش أي شوية هوى يلخبطوا الواحد. هوى يعني أفكار أو مشاعر بطالة أو حاجات زي كده. إذا كانت الأهواء القديمة تزعجك، هذا يعني أنها لم تمحى منك بالكلية، لأن الحرب لا تزال قائمة في النفس بالرغم من الظن أن النفس قوية أمامها. خلي بالك تاني، إذا كانت الأهواء القديمة تزعجك، هذا يعني أنها لم تمحى منك بالكلية، لأن الحرب لا تزال قائمة في النفس بالرغم من الظن أن النفس قوية أمامها. ساعات الواحد يبقى فيه بطل خطايا كتير قديمة، إنما يعني تروح وتيجي في دماغه كده، حاسب معناها لسه في بقايا جواك، في بقايا شر. فاوعى تستأمن نفسك، وجود الذكريات دي معناه انك لسه معرض للسقوط، فحاسب على نفسك لان الحرب لازالت قائمة. لا تمدح من يشفى بالجسد ويهمل حواسه، اي الذي لا يضبط سمعه وفمه وعيونه. يعني ايه؟ من يشقى بالجسد، ما انا قلت يشفى ازاي؟ يعني في واحد يتعب في جهاده الروحي ويصوم جامد قوي بتاع، انما ما يعملش ضبط الحواس، عينيه مفوته، ودانه مفوته، لسانه مفوت. طبعا ده مش هيخلص، يعني اقصد مش كل مهما جاهد هيرجع يلم لخبطه تراب من الشارع، عينيه بتشيل بلاوي ودانه بتشيل وحاجات وحشه. فمع تعب الجسد في الصوم والصلاة والكلام ده لازم يكون في ضبط للحواس. بيسموا ضبط الحواس كمان الباب الضيق. واحد من القديسين قال: من لم يضيق على فمه وبطنه لم يعرف الطريق إلى الباب الضيق. يعني إيه؟ يعني اللي ما ضيقش على لسانه فتكلم بحساب، واللي ما ضيقش على بطنه فبقى بياكل بحساب، يبقى ما عرفش سكة الباب الضيق. والباب الضيق ده باب السم. قول تاني لماري إسحاق يقول ايه؟ عندما تزداد النعمة في الانسان يصبح احتقار الموت سهلا عليه، وذلك لطوقه الى البر، وتصبح الاشياء المؤذية للجسد والتي تجلب للطبيعة الاما مفاجئة محتقرة في عينيه، اذ تقارن بالمرجوات. كلمة جميلة يا جماعة. في ناس فعلا ما بيخافوش من الموت وعندهم اشتياق للسم، مش كآبة ومش عاوزين يخلصوا من العيشة واللي عايشينها، لا لا، عندهم فعلا شوق للسماء وما بيخافوش خالص من قولة الموت. ده معناه انه مليان بنعمة ربنا، فالامور الروحية مش تقلها فعلا، وصل الى درجة حب ربنا وشبع بربنا، فالجسد ده معطله، الجسد معطله، نفسه ينطلق، نفسه يسبح على طول، نفسه يصلي على طول. زي مرة راهب قديس قال لنا ايه؟ قال: انا ما بكرهش في عيشتي قد الاكل والنوم. كنا شباب صغير قلنا له: على فكرة ابونا احنا ما بنحبش في عيشتنا زي الاكل والنوم. هو حاسس ان الاكل والنوم معطله، هو عاوز يصلي على طول وعاوز يسهر على طول، وبعدين يا عيني بيضطر ينام. واخدين بالكم؟ طبعا ده ماشي كده على الرابع يعني. انما في ناس كده مليانة بنعمة ربنا ففرحانة بربنا ومشتاقة للسماء، ويقول تصبح الأشياء المؤذية للجسد والتي تجلب آلاما محتقرة في عينه. يعني ما يخافش من المرض، ما يخافش من الوجع، ما كلام صغير كله، المهم انه يوصل. مشغول بالسماء، فالمشغولية دي مخليها مش خايف ومش قلقان. ما دام حب الجسد قد تغلب عليك فلن تقدر ان تكون شجاعا وخاليا من الفزع امام الامور الكثيرة التي تعاكس جسدك المحبوب. يعني طول ما انت بتحب جسدك، حياتك الأرضية، هتفضل خواف. ليه؟ لأن المفاجآت هتفزعك، هتقلقك، لأن جسدك وحياتك معرضة كل يوم للخطر. إنما لو ما عدتش بتحب نفسك قوي أو جسدك، يعني بقيتش ماسك في الدنيا، يعني خلاص إيه اللي هيفزعك؟ يعني زي ما قال أغسطينوس بطريقة تانية: جلست فوق قمة العالم حين أصبحت لا أخاف شريا ولا أشتهي شيئا. قول كمان يقول ايه: ليكن خليلك وكليمك ذاك الذي يخاف الله ويسهر على نفسه دائما، فقيرا في قلايته لكنه غني بأسرار الله. مقصود بها ايه؟ صاحب اللي بيحب ربنا، عاشر اللي مشغولين بربنا. خلي كلامك وصدقاتك مع ناس بتخاف ربنا، حتى لو كانوا فقراء، دول احسن كتير ما تصاحب اغنياء بس ما لهمش في ربنا. فحتى لو فقيرا، مش قليته، احنا مش فقلالي، لكن كفايه انه غني بنعمه ربنا. في ناس كده اللي بيخدموا معانا عشوائيات، لقيت مره خادمه عاوزه تنزل لست في اقصى الصعيد. يا ستي ده بيت، هتنزلي تضربي المشوار ده كله؟ تقول لي: يا بنا دي قديسه. اللي عرفت منين؟ قالت لي: صدقني قديسه. وقعدت تحكي لي عن ست ارمله أمية، تعرف جهلة، إنما لما تصلي كل الخدام يبكوا. صلوات إيه؟ وحرارة إيه؟ وحب إيه؟ وشكر إيه؟ وتسبيح إيه؟ وكلام بسيط جدا، ساذج جدا، إنما فرحانة كأنها في السماء، وهي ما عندهاش فرشة تنام عليه. فكانت الخادمة تقول لي: أنا بنزل لها، أسافر لها الصعيد كله، أنا باخد بركتها، ده هي دي اللي هتدخلني السماء. شوفوا، طبعا ما هو القديسين كده، انتوا فاكرين القديسين مش لازم يبقوا اغنياء. الطبع ترى مجد الله في داخلك، لانه حيث ينبت التواضع من هناك ينبع مجد الله. الطبع ترى مجد الله في داخلك، حيث ينبت التواضع من هناك ينبع مجد الله. كن محتقرا في عظمتك ولا تكون عظيما في حقارتك. يعني ايه؟ يعني إذا احتقروك على شيء حلو أحسن كتير قوي ما يمجدوك على شيء وحش. أو إذا شعرت أنك ضئيل وإنت عظيم أحسن كتير قوي ما تكون ضئيل وتفتكر نفسك عظيم. واخدين بالكم؟ فخليك متواضع، يعني ما نفس معنى التواضع، على قد ما تكون متواضع على قد ما ربنا يفتح عينيك وتشوف حاجات حلوة. من يطلب الإكرام يهرب منه، ومن يهرب منه كرامة يعني يتعقبه، فيصير بتواضعه واعظا لكل الناس. يعني اللي بيجري ورا الكرامة، الكرامة بتجري منه. في أكتر من قديس قالوا نفس المعنى. مارس حق له كلمة في التواضع كده، يقول ايه: المتواضع لا يبغضه ولا يوبخه ولا يحتقر أحد، لأن سيده يحبه، يحب الجميع والجميع يحبونه ويشتهونه في كل مكان، وحيثما وجد ينظرون إليه كملاك نوراني ويقدمون له الإكرام. تواضع على فكرة عملة نادرة. يعني إيه؟ ساعات وأنتوا بتسمعوا الكلام ده تقول: طب الحمد لله، أنا يعني أنا متواضع. لا، أنت مش متواضع. يعني المتواضع بجد هو اللي حاسس جواه انه اقل، ومش انفريوريتي، مش صغر نفس، لكن حاسس كل الناس حلوه وهو بس اللي مليان خطايا، انما عارف ان ربنا بيحبه فما عندوش صغر نفس. فبتلاقوه بيبص للناس كلها باحترام، وتلاقوه متواضع في كلامه، وتلاقوه يجي على نفسه، وتلاقوه دايما بشوش ومبتسم. يعني المتواضع يبان في حاجات كتير. و والتواضع بالذات الأباء قالوا صعب يتوصف به إنسان بعد المسيح، يعني المسيح له المجد هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. خلي بالكوا التواضع دي حاجة جوه، لأن سهل قوي الواحد يمشي يقول إيه سامحني فيبان كأنه متواضع، مهم القلب ممكن يقول سامحني هو جواه بيقول وانت تطلع مين عشان تسامحني. مهم قلبه فيه ايه، مش اللي جواه، مش اللي بيقوله. فالمسيح لو المجد كان متواضع القلب، يعني من جواه متواضع بالرغم انه رب الكل لكن كان اخر الكل، حط نفسه اخر الكل. يقول كمان على المتواضع، المتواضع هو من يقتبل بدون جهد موهبة عظيمة تفوق كل خليقة وطبيعة، ويرى ذاته مثل خاطئ وحقير ومرزول، وهو الذي يدخل إلى أسرار الطبائع الروحية كلها ومع ذلك يعتبر نفسه جاهلا. كلام جميل. يعني إيه؟ يعني المتواضع يوصل للي بيوصلوا له الناس في جهات طويل قوي بأقصر الطرق. ربنا يفتح عليه كده مواهب وعطايا ويمكن يشوف حاجات وأسرار. الأسبوع ده سمعت قصة جميلة على البابا كيرلس أثرت فيه. لما راح المنصورة في مرة في بداية بطريركيته يصلي، طبعا كان استقبال حافل بقى، ففي واحدة ست يعني مسكت دقنه وشدت عشان تاخد شعراية من دقنه، بركة يعني دي حصلت بجد. اللي حكاها لي كان واقف جنبه يعني، فسيدنا تشد لانها طبعا مفاجأة، هو يعني مفاجأة غير سارة طبعا. فتشد ويبدو انها يعني انتهرها يعني انتهر. ولما دخل الهيكل كان داخل يصلي قداس، فالشاب ده قال لي الاتي، قال لي لقيته ركع تحت المذبح وما قامش. فانا ايه جيت جنبه كده لقيته هاتك يا عياط، عمال يعيط مش راضي يقوم بقى. انا واسامع بقى صلاته، هو الشاب ده ابتدى يسمع صلاته، ازاي يا رب انا حته الجاهل انتهر بنتك؟ ده هي عاوزه بركه، تاخد بركه مني انا اللي ما فيهاش حاجه عدله اللي، وانا بعد كده انتهرها؟ ده هي احسن مني. وقعد كده ربع ساعة والكنيسة متعطلة لسه ما ابتداش القداس. شوف التواضع الحقيقي، هو يعني هو حاسس انه غلط انما بسرعة، ازاي يرجع ويتوب وازاي ينتهر نفسه وازاي يشعر انه جرح انسانة وهي غلطانة؟ طبعا في نظرنا كلنا غلطانة وتستاهل الانتهار، انما هو ما فكرش كده خالص. وبعد كده بيقول لي بعد كده في القداس قال للمطران اتفضل قدس، قال له سيدنا ما يصحش، قال له بس قدس انا جاي ضيف. هو طبعا حسب الطقس المطرق اللي يقدس. ف يعني في لفتات كده توريكوا الصدق في التواضع، ان الواحد ما يبقاش يعني من جواه يعني في نقاوه كده، فبسهوله يقدر يحس بالكلام. برضه مرة في فرح قعدت جنب أسقف من الأساقفة الحلوين يعني التواضع باين عليه، فجاء مايل عليا كده وقال لي أقول لك حاجة أبونا؟ قول لي سيدنا. اتفضل سيدنا. قال لي كل ما تصلي قول ارحم يا رب فلان. قلت له فلان؟ طلع هو يعني ارحم يا رب عبدك فلان، عبدك فلان باسمه الحاف طبعا مش هقول اسمه، لكن بمنتهى الصدق قال لي كل ما تصلي قول بس ارحم يا رب عبدك فلان. طبعا ما فيش ما يدعو خالص ان اسقف يقول حتة كاهن صغير حاجة زي كده، لكن هو في صدق جواه، هو عاوز كل الناس تصلي له، عاوز كل الناس تقول له ارحم يا رب عبدك. طبعا دي حاجات مؤثرة يعني، حتى لو ما كانش فيه مواهب طبعا اي حد يتعامل مع الشخص ده يحبه، لازم يحبه لأنه متواضع فعلا، هو معروف كمان في بلده أنه محبوب جدا يعني. فمع حق المارس حق لما بيقول أن المتواضع بدون جهد يقتبل مواهب عظيمة تفوق كل خليقة، ويقول يرى ذاته خاطي وحقير ومرزول ويدخل إلى أسرار الطبائع ومع ذلك يعتبر نفسه جاهلا. يعني من الحاجات الغريبة في بولس الرسول بعد ما كان يشوف المسيح كتير بعينيه، وبعد ما بيعمل معجزات بدون عدد، وبعد ما بشر يمكن أوروبا كلها، يقول أنا ولا حاجة، أنا ما أنا، وبيقولها بجد، مش محدش بيجبره إن هو يقول كده. قال كأنه للسقط ظهر لي أنا، أنا أصغر الرسل، أنا لست أستحق أن أدعى رسولا، أنا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، الخطاة الذين أولهم أنا. إحنا بنقولها يعني شياكة دلوقتي، بنقولها في الإجبية شياكة، إنما هو بيقولها بجد، هو حاسس إنه أول الخطاة بعد كل اللي عملته. ما راحش منك إحساس إنك لسه أول الخطاة، لا ما راحش، هو شايف إن دي يعني نعمة من ربنا، إنما هو ولا حاجة. وعشان كده تلاقوا بقى إيه، نعمة ربنا شغالة معاه براحته خالص. طوبى لمن اقتنى التواضع، لأنه يغمره حضن يسوع ويقبله في كل لحظة. يغمره حضن يسوع ويقبله في كل لحظة، يعني المتواضع يحس انه جوه حضن المسيح. اكتر واحد يحس ان المسيح واخده في حضنه المتواضع، مهما كان خطيته يحس ان ربنا واخده في حضنه فعلا. احساس رائع طبعا، ومش سهل الواحد يوصل له. لكن داود مثلا وصل، قال اعظمك يا رب لانك احتضنتني. هو وصل للإحساس ده، لأن داود في وقت كان متواضع جدا، في وقت قبل ما يغلط غلطته الكبير. يعني لما شاول طلع مرة ورا داود، وهو داود ملك وشاول ملك، راسهم براس بعض المفروض دلوقتي، وشاول ملك شرير، كل الناس عارفة أن الراجل ده لخبط وفي روح شريرة جواه دلوقتي، إنما داود مش قادر يبص كده. فرجالته قالوا له موته بقى، وقع في ايدينا، كان جوه المغارة ونام شاول وهم جوه وهو مش شايف وكل العساكر بره، فالرب وضعه في يدك. قال لهم انا اموت مسيح الرب، حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب، مسيح الرب هو. واتسحب هو ورجالته وطلعوا على الجبل الناحية التانية، وقعد ينادي على شاول، يا شاول الملك يا شاول. يقول له ايه بقى عشان يعاتبه؟ يقول له وراء من خرج ملك اسرائيل؟ وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد. انت ملك اسرائيل طالع تجري ورا مين؟ حتة كلب ميت على نفسه. طب ده انت ملك زيك زيه، وانت المختار، انت اللي ربنا عاوزك، هو اترفض وكل الناس فاهمة كده، لكن ازاي تقول عليه هو ملك اسرائيل؟ طب انت ملك. لا، هو اللي شايفه عن نفسه وراء من خرج ملك اسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد. وتكررت القصة، بيقول نفس الكلام ونفس المشاعر. عشان كده بقى في المزامير يقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. كان حاسس أن ربنا شايله شيل من على الأرض بسبب اتضاعه. الفقر عند الناس أمر ممقوت، أما النفس المتعجرفة القلب والذهن المشتت فممقوتان لدى الرب كثيرا. يعني ايه؟ يعني في حاجات الناس تكرهها زي الفقر، محدش فيكم يحب يبقى فقير. ربنا كمان في حاجات يكرهها. ايه؟ القلب المتعالي او المتعجرف، اللي هو عكس تواضع القلب. فالقلب من جوه لما الواحد يكون شايف نفسه حاجة، شايف نفسه شوفه جوه قلبه حتى لو ما اتكلمش، دي ممقوت عند ربنا. زي ما انت بتكره كده الفقر والمرض والحاجات دي، تلاقي ربنا ايه، ما يحبش الحته دي ابدا. يقول في المزمور المتكبرين يعرفهم من بعيد، كانه مش قادر يقرب منهم على ربنا. يعرفهم، هو بيعرف كل حاجه، بس دول من بعيد، يعني يقول له خليك بعيد معاه. طب ده يا رب ده انت بتقبل كل العاهات، لا الا المتكبر ده ما يعرفش يقرب من ربنا، وربنا ما يحبوش يقرب منه. والذهن المشتت كمان ممقوتان لدى الرب. كلمة كمان لمريس حق يقول إيه، لا تثق بقوتك كي لا تقع في ضعف الطبيعة فتعرف ضعفك بسقوطك. يعني إيه؟ ما تثقش في أنك أنت كويس لحسن ربنا يسيبك لطبيعتك، وطبيعتك ضعيف، محدش كبير على الغلط، حتى الأخطاء الضخمة محدش كبير عليها صدقوني، ده لولا نعمة ربنا احنا بنغلطش في حاجات كبيرة. فلا تثق بقوتك كي لا تقع في ضعف طبيعتك، فتعرف ضعفك بسقوطك. ما ربنا عاوز يعرفك ضعفك، مش عاوز تعرفه بالذوق، هيسيبك تقع عشان تعرف انك ضعيف، هيسيبك تغلط غلطة كبيرة عشان تعرف ان دي طبيعتك، فانت مش واخد بالك او مش راضي تعترف بيها. الفرق بين الوداع والتواضع تقريبا ما فيش فرق. يقولوا الاباء الوداع هو الشكل الخارجي للتواضع الداخلي، يعني المتواضع في داخله وديع من خارجه. واضحة؟ لان الوداعة هي اكسبريشن بتاع التواضع اللي جواه. المسيح له المجد قال تعلموا مني لاني وديع، دي باين عليه ابتسامة، بساطة، حنية، ذوق، ادب، ومتواضع القلب، دي اللي جوه بقى احنا مش شايفينها. فممكن تقولوا ده وده الوشين لنفس الحقيقة. الوداعة شكل التواضع، لكن التواضع كمان حاجة داخلية. يعني ممكن يبقى متواضع عنده أفكار كتيرة قوي متواضعة، واخد بالك؟ يعني واحد يقول إيه، واحد من القديسين يقول المتواضع هو من يشعر أنه أقل الخليقة كلها حتى من الكائنات الغير عاقلة، ويبقى ده إحساسه الداخلي وماشي فرحان ومبسوط. خلي بالكم بقول لكم دي بعيدة عن صغر النفس لأنها نعمة، لكن في التعامل معاه طبعا بسيط وبشوش كلها. لا تضرب متضايق القلب فتجلد بعصاهم وتبحث عن معزين فلا تجد. يعني ايه؟ يعني اوعى تدوس على شخص مكسور، واحد قلبه مجروح، اوعى تدوس عليه، وإلا لازم هتتقلب عليك. تجلد بعصاهم، يعني ربنا لازم هيسيبك تقع في نفس دقيقة زي كده ومش هتلاقي اللي يسندك. لا تضرب متضايق القلب، يعني ما توجعش واحد موجوع، خليك حنين بدل هو مكسور قصادك. لألا تجلد بعصاهم، يعني هتتقلب عليك الحكاية، وتبحث عن معزين فلا تجد. ساعتها يوم ما تلاقي دور على حد بقى يطبطب عليك مش هتلاقي، انك انت ما طبطبتش. احبب الخطاة وابغض اعمالهم ولا تحتقرهم بسبب نقائصهم حتى لا تجرب بما هم مجربون به. شوفوا الحكمة، احبب الخطاة وابغض اعمالهم. يبقى في فرق بين الخاطئ والخطي. حب الخاطئ، الخاطئ غلبان، حبه مهما كان مهما عمل هو إنسان غلبان. إنما اكره الخطية ذاتها، اكره الزنا، اكره السرقة، اكره القتل، اكره العصبية، بس الزاني والقاتل والعصبي ده إنسان ضعيف، حبه. ولا تحتقرهم بسبب نقائصهم حتى لا تجرب بما هم مجربون به. يعني لو احتقرتهم ربنا هيسيبك تقع في اللي هم وقعوا فيه، ودي صعبة قوي. فحاسب. لا تخاصم من هم بحاجة إلى صلاتك، ولا تحرمهم من أقوالك اللينة المعزية كي لا يهلكوا فتطلب نفوسهم منك. يعني إيه؟ واحد ضايقك، رد الفعل البشري إيه؟ إنك تخاصم، إنك تزعل معاه لأنه ضايقك تعبك. بس انت مش واخد بالك، المسيح قال غير كده، قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، فيبقى هو محتاج صلاتك. فانت لما خصمته وهو محتاج صلاتك انت قلبت الموازين، ده هو محتاج انك تصلي له مش محتاج انك تخصمه. وكان المفروض انك تقول له كلمة طيبة ترد بيها على عداوته وعلى قسوته عشان ما يسوقش في العداوة. لما انت خليته يسوق في العداوة والقسوة، افرض راح جهنم، ربنا هيقول لك انت لو كنت حبيته وتصرفت صح كنت طفيت النار اللي بينك وبينه وكنت جبته. انما انت كرست الخصام ووسعت الفجوة وزودت العداوة برد فعلك، طب اهو هلك، اطلب دمه منك ولا لا؟ كلام يخوف. شوف التصرف ممكن يعمل ايه لو انت متواضع واحتملت اللي متعب ده وصليت له وقلت له كلمة طيبة هتكسبه، ويمكن لو كسبته تنجيه من اللي هو فيه وتخليه وتنقذه من نار جهنم. إنما رديت الإساءة بالإساءة يبقى كملت عليه. يقول بداية طريق الحياة هي تأمل الذهن بصورة مستديمة في أقوال الله والعيش في الفقر. طريق الحياة طبعا ما بيتكلموش على الحياة العادية، بيتكلموا على الحياة الأبدية أو الحياة الروحية. فبيقول اللي عاوز يبتدي سكة الحياة الروحية صح يلزمه حاجتين، إنه ينشغل بكلمة ربنا قوي، الحاجة التانية يقبل الفقر. طبعا يقبل الفقر بالنسبة للرهبان ليها مستوى، بالنسبة لنا احنا على الأقل ناخدها بالمعنى الواسع إنه ما يطمعش في الدنيا، يبقى عينه مليانة يعني، يبقى راضي باللي هو فيه، يقبل ربنا يبعته، لما يتذمرش أبدا ويطلب مجد من الدنيا. قول تاني المارس حق يقول إيه؟ أتريد أن تتنعم بتلاوة المزامير وتحصل على فهم الروح للمزامير التي تقرأها؟ لا تكترث للكمية أبدا، وليكن ذهنك منتبها للتأمل في الآيات حتى تستيقظ نفسك بمعانيها العظيمة مندهشة من تدبير الله. شوف التعبير اللي بيقوله كمان، واضح ناس بتاعت صلاة، بيقولك عاوز تتنعم بتلاوة المزامير، يعني ليها لذة، وتاخد الفهم الروحي اللي ورا كل كلمة، ما تهتمش كتير بالكمية. برضو دي غلطة مشهورة عندنا، ان الواحد يبقى عاوز يخلص، عاوز يقول عدد معين عشان يريح ضميره. طبعا القانون قانون، يعني الواحد يلتزم باللي وراه، انما الاهم يكون ذهنك منتبها للتأمل في الآيات حتى تستيقظ نفسك بمعانيها. يعني لما تركز هتلاقي كلمة ربنا تصحصحك وتكشف لك حاجات انت مش واخد بالك منها ورا الكلام اللي انت بتقوله، في عمق وفي معاني جميلة تخليك كده مندهش من تدبير الله، فتبقى مستمتع وانت بترنم المزمور. قول آخر لمارس حق يقول ايه؟ لا تتلو المزامير كمن يملي على آخر. في واحد لما يقول المزامير زي حصة إملة يعني، كلمة 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 وخلاص. حتى لا تظن أن مطالعتك تزداد باستمرار فيبتعد عنك التخشع والفرح. كن كمن يتفوه بكلماته الخاصة فتصير طلبتك مفعمة بالخشوع والفهم والتمييز، مثل الذي يتقن عمله جيدا. بصوا يا جماعة، في ناس تصلي المزمور كأنه بيقرأ قراية، حتى في ناس تقول ايه هقرا المزامير. لا، مش صح انك تقول كلمة هقرا، هصلي. في فرق كبير قوي بين كلمة قراية وبين صلي. قراية انت ممكن تقعد ممكن تنام، دي قراية. لا، احنا مش بنقرا. انما الفن ان الكلمة اللي في المزمور تقولها كأنها منك مش منه، من داود او ايا كان المرنم اللي قال المزمور. يعني عشان تحس بالمزمور خلي الكلام كلامك انت. طبعا دي تيجي مع الحفظ والتعود. يعني في فرق بين واحد يقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك لكثرة رأفتك، لا لا، دي املة او تسميع او كر. او انما في واحد يقول ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، هو بيقولها من قلبه، فدي بقت كلمته خلاص، مبقاش مزمور في الكتاب، بقى كلامه. فانا بيقول ايه؟ كمن يتفوه بكلماته الخاصة، يعني لما تقولها ده خليه كلامك انت مش كلام اللي قالوه، ودي تيجي من التعود والخشوع. فتصير طلبتك مفعمة بالخشوع والفهم والتمييز، مثل الذي يتقن عمله. مرة حكيت لكم عن زمان، كنت بصلي كده في مقر دير، وبعدين كانت كيسة فاضية بعد القداس يعني، دخل راجل عجوز وسجد قدام الهيكل، وبعدين مسك ستر الهيكل، انا كنت ساجد جنبه، فالحقيقة غصب عني سمعت صلاته، يعني ما كنتش قصد، انما هو كان صوته عالي فسمعت. فكان يصلي ازاي؟ يقول كده، يشد على الستر، بس تعملوش كده لتوقع الستر، يقول اللهم باسمك خلصني، وبعدين يسكت دقيقة كده. انا قلت خلص او نسي بقيتها، لقيته اللهم باسمك خلصني، ويسكت دقيقة، وتالت مرة اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، ويقعد يعيدها تاني. المزمور اللي احنا بنقوله في نص دقيقة خد منه بتاع 10 دقايق. انما اول مرة حس يعني ايه واحد يصلي مزمور بصوته من قلبه بقى، يعني الكلام هو حافظه طبعا، انما كل كلمة طالعة من عنده مش طالعة من داود بقى خلاص. فطبعا ده مستمتع بالمزمور، فرحان بيه وحاسس بيه ومستطعمه. لكن احنا للأسف بناخد على اسلوب الدش، بنفقد حاجات كتير. وشوفوا برضه يقول عنها ايه، يبتعد عنك التخشع والفرح. يعني لما تفقد روح الصلاة يروح منك الخشوع، تلاقي نفسك عمال تبص حواليك وعمال تسرح وعمال ليه خلاص بقى، ما هو الكلام كلام وخلاص. انما لما يبقى الكلام صلاة هتلاقي نفسك مش قادر تطلع بره روح الصلاة. كلمة تاني الماري اسحاق يقول ايه، عود فمك على البركة لئلا تشتم، لان الشتيمة تولد الشتيمة والبركة تولد البركة، تولد او تولد ما تطلع. تعبير جميل قوي، عود فمك على البركة. يعني ايه؟ يعني لما تمشي تدعي لكل الناس البركة تولد بركة. لما تقابل كل شخص تقول له كلمة حلوة، كلمة الحلوة ردها كلمة حلوة. فلما تتعود على الكلام الحلو تلاقي نفسك ما تعرفش تشتم. ليه؟ لأن لسانك اتعود ما يقولش غير كلام حلو. فبيقول عود فمك على البركة. خدوا التدريب ده وجربوه، إن كل شخص تقابله تقول له كلمة لطيفة، كلمة حلوة. فتلاقي بعد شوية لسانك ما يعرفش يقول حاجة غير كده. الله ينيح نفسه أبونا مرقس داود لو تفتكروه، بتاع ماري مرقس الشبرا، كان في كده فضيلة جميلة لما كان يحكي حكاية، والحكاية فيها شخص وحش شرير، كان يقول إيه؟ كان في واحد راجل طيب، بدل قال طيب الناس فهمت إنه يقصد شرير، إنما حتى ما يقولش راجل شرير، بس أول ما يقول كان في راجل طيب مثلا بيسرق وبيعمل فخلاص هم فاهمين يعني، بس هو ما يقولش حتى راجل شرير، فلأنه كان عف اللسان جدا. فالواحد لما يتعود ما يقولش غير كلام حلو هيلاقي المرد دايما أو يرجع له كلام حلو. كلمة أخرى كمان لماري اسحاق تقول إيه، حكم ذاتك وضع خوف الله أساسا لمسيرتك، تبلغ باب الملكوت خلال أيام قليلة دون أن تجعل طريقك مستديرة. كلمة جميلة. هو حكم ذاتك يعني افحص ذاتك أو احكم على ذاتك، يعني مبدئين يخلوا سكتك للسماء طريق مستقيم، أقصر الطرق هو الطريق المستقيم. فاكرين شعب إسرائيل ربنا لقاهم معوجين فمشاهم في طريق معوج، لأن في آية تقول إيه، مع الأعوج تكون ملتويا، ربنا كده. فشعب إسرائيل قلبهم مش كويس، فلقى أن هم لو خدوها بخط مستقيم من مصر الكنعان هتاخد شهرين ولا حاجة يوصلوا، إنما مش هيتظبطوا في شهرين أبدا، دول مليانين لخبطة. فقام نزلهم على سينا تحت، يعني سكة كنعان لفوق، لكن هم خدوا البحر الأحمر ونزلوا على سينا تحت، وقعد بقى يتوههم في سينا 40 سنة. فعقبال ما وصلوا الكنعان كان الطريق مستديرة، يعني ايه، ما كانش طريق مستقيمة، لان ما كانش عندهم الحتتين دول، فحص الذات وخوف الله. لما يكون الواحد بيراجع على نفسه اول باول تبقى سكته مستقيمة للسماء، ولما يخاف ربنا يعني حاطط خوف ربنا قصاد عينه تبقى الحكاية كده ستريت على السماء. انما لما يفقد خوف ربنا او يبتدي يدين الناس وينسى يفحص نفسه يبتدي يلف في الطريق الروحي، فما يوصلش، ممكن ما يوصلش او يضيع عمره او ما يتقدمش على الاقل. كلمة تاني الماري اسحاق يقول ايه، كن محتقرا في عظمتك ولا تكن عظيما في حقارتك، خير لك ان تحتقر من ان تحتقر احد، خير لك ان تكون مظلوما من ان تكون ظالما. احنا عارفين الاخرانية دي، يا بخت اللي بات مظلوم. انما بيقول كم واحدة تانية حلوين، بيقول ايه، كن محتقرا في عظمتك، يعني مهما كان انت انسان كويس وعظيم يا ريتهم ما يمدحوكش على الكلام ده وما يقدروش الحاجات دي، خليها ايه تتقدر في السماء. ولا العكس يمدحوك على حاجات وحشة، لا تكن عظيما في حقارتك. يعني في ناس تمجد بعض في الكلام البطال، عظيما في حقارتك، زي ما قال مثلا بولس ايه، مجدهم في خزيهم. يعني الناس بتتمجد بانها مثلا بتعمل حاجات غلط، حاجة تكسف، فبيقول له اوعى تكون عظيم في حقارتك، خليك محتقر في عظمتك. يعني انت عظيم بالصلاة بالصوم بالإيمان، حتى لو ما قدروكش يا بختك، دي عدالك في السماء. معنى تاني، خير لك أن تحتقر من أن تحتقر حد. يعني لو الناس أهانتك أو استهانت بيك أحسن كتير قوي من أنك أنت تستهين بحد. ونفس المعنى، لو الناس ظلمتك أحسن 100 مرة من أنك أنت تقع في ظلم حد. قول آخر يقول، هل يقدر أحد أن يقتني ذهنا نقيا وهو محب للثرثرة؟ ثرثرة اللي هي إيه؟ النميمة وكتر الكلام. وهل باستطاعة أحد أن يقتني أفكارا متواضعة وهو يسعى وراء مجد الناس؟ لا أحد، لأن الذهن عندما تجذبه الحواس يأكل معها من طعام الأهواء، الوحوش. الأهواء يعني الشهوات والأفكار البطالة. الذهن عندما تجذبه الحواس يأكل معها من طعام الوحوش. أما إذا جذب الذهن الحواس فإنها تتناول معه من طعام الملائكة. كلام كبير شوية بس إيه، معلش نقولها، نحاول نبسطه. بيقول إيه، اللي يتكلم كتير ما يعرفش يلم دماغه، اللي يتكلم كتير ما يقدرش أفكاره تبقى نقية. يبقى في علاقة بين كتر الكلام ونقاوة الفكر. عاوز تبقى ذهنك نقي، بلاش الثرثرة، بلاش كلام عمال على بطال. وبرضو في حاجة تاني، عاوز أفكارك تبقى متواضعة، ما تقعدش تدور منين ما تروح الناس تعظم فيك وتمجد فيك، كده الأفكار دي كلها مش هتبقى متواضعة أبدا. وبعدين يقول إيه، لو مخك مشي ورا حواسك بقيت عبد للشياطين. لو حواسك مشيت ورا مخك بقيت عبد ربنا. يعني إيه؟ يعني عينك تاخدك هنا فمخك يروح ورا عينك، ودنك تاخدك الناحية دي مخك يروح ورا ودنك. فمين الفكرة؟ الحواس عمالة تتنطور يمين وشمال، فأفكارك عمالة تترمي في الشوارع يمين وشمال، أخبار هنا وكلام هنا ومناظر هنا إنما لو أنت خليت عقلك اللي يسوق، فبتقرأ كلمة ربنا، بتصلي، يعني مخك اللي مليان بربنا، تلاقي عينك اتظبطت على مخك، فلما تشوف ما تشوفش غير حاجات حلوة، ولما تسمع تستفيد من الكلمة الكويسة بس. فمين الفرق؟ يعني لو سبت حواسك بتلقط خطية، مخك يبقى لمؤاخذة صفيحة زبالة. لو مخك مليان بكلمة ربنا تلاقي هو نفسه سائل حواس وخلى العين نقية والودن نقية وهكذا. يسأل متسائل، ماذا أفعل لأقتني التواضع وكيف أصير أهلا للحصول عليه؟ كلمة حب، أعمل إيه عشان أبقى متواضع وأحصل على التواضع؟ فإنني بعدما غصبت نفسي وحسبت أني ملكت وظننت أن الأفكار المعاكسة لا تقول في ذهني، عدت وسقطت في اليأس من جديد. نجيب عليه. يعني إيه الأول السؤال معناه إيه؟ واحد بيجاهد سنين، دول الناس بقى قديسين كلهم بيسألوا بعض، ما لناش دعوة. إنما واحد بيجاهد سنين فافتكر إنه وصل للتواضع، فوجئ إنه لا، في أفكار ساعات تيجي تأكد إنه مش متواضع، زي مثلا فكر الكبرياء، فكر التعالي، فكر الإدانة، فكر كل ده معناه إنه مش متواضع، منظر بس. فبيقول أنا كنت هيأس، قلت التواضع ده لا يمكن هكون متواضع، أنا مفيش فايدة بعد السنين دي. فقال له إيه، يكفي التلميذ أن يكون مثل معلم والخادم مثل سيده. ربنا يسوع قال كده، انظر إلى الذي أوصى بالتواضع وإلى الذي اقتناه، وعاين الطريقة التي اتبعها للحصول عليه وتشبه به، أي أنه بكمال الفضائل كلها يمكن اقتناء التواضع. يعني إيه؟ يعني لا يمكن تقول أنا بقيت متواضع إلا لما تكون لميت الفضائل كلها، لأن التواضع الحقيقي يعني بقيت نسخة من المسيح، يعني بقيت شبه المسيح جدا، لأن هو الوحيد اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهو بيقول له أسهل طريقة تتعلم بها التواضع، ركز على ربنا نفسه. شوف المسيح كان بيتكلم ازاي وبيعمل ايه وفي كل موقف بيعمل ايه. لو ركزت على المسيح نفسه هتتعلم التواضع. لكن قال له كمان اعرف انك عشان تقول انك وصلت للتواضع هتبقى كل الفضائل بقت جواك. لان التواضع الحقيقي فيه بساطة وفيه بشاشة وفيه وداعة وفيه طيبة وفيه تسامح وفيه محبة وفيه كل حاجة. فالتواضع الحقيقي هتلاقيه سلة لمت كل الفضائل في بعض.